بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 37: قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. علاقة الباب بالكتاب من وجهين: الوجه الأول أن الانحراف في التوحيد كثيرا ما يأتي من قبل اتباع وطاعة علماء السوء، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعاني من هذا الأمر، لأنه عاش في فترة غلب التقليد على معظم الخلق، يقلدون فقهاء ويقلدون علماء من علماء السوء، يزينون البدع ويحسنون الخرافات للناس، ويظهرون لهم الشرك وعبادة غير الله على أنها توسل بالصالحين، وكذلك يظهرون البدع في الموالد على أن هذا الشيء محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، والناس يتبعونهم في ذلك. ففي الغالب الكثير أن الشرك والخرافات والبدع تدخل على الناس من جهة طاعة علماء السوء وأمراء الجور. فأراد الشيخ أن ينبه إلى خطورة هذا الأمر، أن طاعة العلماء وطاعة الأمراء في التحليل والتحريم هذا يجعلهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الانحراف الذي وقع في من كان قبلنا في اليهود والنصارى كان من هذه الجهة، أنهم أطاعوا أحبارهم وأطاعوا رهبانهم في التحليل وفي التحريم وفي التبذيل حتى اتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني ما قاله الشارح رحمه الله. قال الشارح رحمه الله في بيان المناسبة، مناسبة الباب لموضوع التوحيد، قال رحمه الله: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، الطاعة يقول هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسوله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، يعني بالطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله. هذا لب المسألة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. ما في أحد من الخلق يطاع استقلالا هكذا أبدا، الذي يطاع هو الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق يطاع إنما يطاع تبعا لطاعة الله. حتى الرسل، الرسل يطاعون تبعا لطاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلهم وأمر بطاعته وحرم معصيته. قال: وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة، الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن أطاع مخلوقا في ذلك أطاع مخلوقا في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى فهو مشرك. الذي يطيع مخلوقا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام إلا الرسول، فإن هذا الرجل الذي يتبع غير الرسول في هذا الأمر مشرك. لماذا استثنى الرسول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله، لا ينطق عن الهوى، يجب طاعته واتباعه في التحليل وفي التحريم، لأنه يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المناسبة. أضف إلى كلام الشارح ما ذكرته قبل، أن الشيخ رحمه الله، الشيخ المؤلف، يريد أن يعالج أمرا سيئا وظاهرة سيئة في عصره وقبل عصره وبعد عصره. ما هذه الظاهرة؟ طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، في الشرك وفي الخرافات والبدع والأهواء. لذلك كثير من الناس في زمن الشيخ وإلى اليوم يتركون الحق، يتركون الدليل، يتركون النص الهدى الواضح، يتركون السنة ويتبعون علماء السوء ويتبعون المشايخ، مشايخ الطرق ومشايخ الضلال. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هؤلاء واقعون في نوع من الشرك كالذي وقعت فيه اليهود والنصارى، وأن هذا نوع من العبادة كما سيأتي تحقيقه وتقريره إن شاء الله. ولكن طاعة العلماء أو طاعة الأمراء في هذه المسائل، في مسائل التحليل والتحريم والتشريع، هل هي على إطلاقها أم فيها تفصيل؟ هل يكون الإنسان الذي يطيع العلماء والأمراء في التشريع هل يكون دائما مشركا؟ ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في ذلك، نقله الشارح. يقول رحمه الله في تفصيل هذه المسألة لأنها مهمة: اليوم غالب الدول الإسلامية تحكم بالقوانين، والشعوب تتابع هذه الدول في التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية، ولا شك أنه أن هذا من التحاكم إلى غير شرع الله، أو من التحاكم إلى حكم الطاغوت. والمؤلف رحمه الله سوف يعقد بابا في هذه المسألة بعد هذا الباب، للعلاقة الوثيقة بين التحاكم إلى الطاغوت وبين اتخاذ العباد والعلماء مشرعين مع الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، أطاعوهم في التشريع في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام، يكونون على وجهين: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله، هؤلاء المتبعون يعلمون أن هؤلاء الأحبار، أن هؤلاء الرهبان، أن هؤلاء الأمراء بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. إن الله سبحانه وتعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما كانوا يسجدون لهم، ما كانوا يركعون لهم، ما كانوا يصلون لهم، وإنما أربابا في التشريع. يعلمون أن هؤلاء الأحبار وأن هؤلاء الرهبان بدلوا دين الله وشرعوا تشريعات جديدة أحلوا فيها الحرام وحرموا فيها الحلال وبدلوا وغيروا دين الله، ومع ذلك اتبعوهم في ذلك واعتقدوا هذا التبديل، وهم يعلمون أن هؤلاء قد خالفوا دين الرسل، فهذا هو الكفر وهذا هو الشرك. قال الثاني، الوجه الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعني أن يكون الدين والاعتقاد ثابت في قلوبهم مع هذا الذي يجري من العبث من الأحبار والرهبان، ويعلمون أن هؤلاء بدلوا دين الله لكنهم اعتقدوا أن هذا تبديل وأن هذا تزوير وأن هذا تغيير لشرع الله، فما تابعوهم في ذلك من حيث الدين والإيمان والاعتقاد. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، أطاعوهم في المعصية، وإلا في نفسه يعلم أن دين الله على خلاف ذلك. قال: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. لاحظ هذا القيد: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني هم عصاة ليسوا بكفرة. لماذا؟ لأنهم ما اعتقدوا، إيمانهم عقيدتهم ثابتة، دينهم ثابت، لكنهم تابعوهم لشهوة أو لهوى، وهم يعلمون أن هذا على غير دين الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول: هؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب، يعني عصاة، عصاة وظلمة وفسقة، قل ما شئت فيهم إلا الكفر. وهكذا المسلم اليوم، المسلم العادي اليوم الذي يتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، لا شك أن التحاكم إلى القانون الوضعي معصية من المعاصي، ومعصية الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله كان يتحاكم إلى قاض يحكم بالقانون، أو يتحاكم إلى شيخ قبيلة يحكم بسوالف البادية، أو يتحاكم إلى رجل جاهل يحكم بالأعراف والعادات المخالفة للشرع إلى آخره. التحاكم إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هو معصية، لا شك أنه معصية، هو معصية، ليس بكفر في ذاته كما تقوله الخوارج وأتباع الخوارج من التكفيريين، هو معصية وأما الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقد فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بأنه كفر دون كفر، وهو تفسير ثابت صحيح عن عبد الله بن عباس وعن أصحابه من التابعين كطاووس وغيره. وإن رغمت أنوف التكفيريين، والفرق بيننا وبين التكفيريين أن سلفنا في هذه المسألة عبد الله بن عباس، وأن سلفهم في هذه المسألة الخوارج الحرورية، هذا الفرق. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نحن إن سألتمونا من سلفكم في هذا قلنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه والعلم والحكمة، هو الذي فسر الآية بهذا، فهو سلفنا في هذا. أنتم من سلفكم؟ سلفكم الخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب، وبئس السلف، هم الذين فسروا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فسروها بالكفر الأكبر هكذا بإطلاق، والله المستعان. على كل حال، التحاكم إلى القوانين أو إلى الحكم بغير ما أنزل الله هو معصية، وتعرفون أن المعاصي لا يخرج صاحبها إلى حد الكفر الأكبر إلا إذا اعتقد أنها حلال، وهذا يعني النكتة التي لم يفهمها التكفيريون. الآن الذي يزني يكفر؟ لا يكفر إلا إذا استحل الزنا، أليس كذلك؟ طيب، الذي يشرب الخمر يكفر؟ ما يكفر إلا إذا استحل شرب الخمر. كذلك الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا استحل، هذا الذي يقوله علماء السنة. الخوارج المعاصرون لم يفهموا هذه النقطة، وظنوا، انتبهوا للمسألة الآن، الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة في هذه المسألة. قبل أن أبين وأكشف عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، نأتي بمثال على كفر صريح. إهانة المصحف، إنسان جاب بالمصحف وأهانه، ألقى به في القاذورات، هذا كفر أكبر ما يحتاج إلى استحلال. من أهان المصحف كفر، ولا نسأل هل استحل أم لم يستحل. عرفتم؟ الذي يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر مباشرة، ما نقول استحل أو لم يستحل. إذن هناك ذنوب هي كفر في حد ذاتها، لأنها تناقض الإيمان من كل وجه. ما يمكن أن تصدر من مسلم، إذا صدرت من رجل فقد خرج من الإسلام، كما لو أهان المصحف، كما لو شتم الأنبياء، كما لو شتم النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك لو شتم الله سبحانه وتعالى، أو شتم المصحف، أو سب الدين، أو شتم الدين إلى آخره، هذه ذنوب يكفر صاحبها، ما نقول استحل أم لم يستحل. وغلاة المرجئة يشترطون الاستحلال حتى في هذه المسألة، يعني في إهانة المصحف، في شتم النبي، يقولون نحن ما نكفره إلا إذا استحل ذلك حتى نعلم ما في قلبه. لا شك أن هذا إرجاء. اشتراط الاستحلال في الذنوب التي كفر في حد ذاتها هذا إرجاء، وهذا غلو في الإرجاء. نأتي إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يقول أهل السنة لا يكفر المتحاكم إلى غير ما أنزل الله إلا إذا استحل. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله عندهم معصية من المعاصي، صاحبها مذنب عاصي فاسق ظالم، ولكنه لا يكفر إلا إذا استحل. التكفيريون المعاصرون يقولون هذا إرجاء. طب لماذا؟ لأن هذه المسألة عندهم كإهانة المصحف أو كشتم النبي عليه الصلاة والسلام، يكفر صاحبها بمجرد العمل ولا يشترط الاستحلال. فالفرق بين التكفيريين وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون هي معصية، التكفيريون يقولون كفر. فلما يذكر أهل السنة قضية الاستحلال التكفيريون يقولون هذا إرجاء، لأن التكفيريين لن يفرقوا بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى، الذنوب الأخرى. إذن لابد من فهم هذه الدقيقة، الذنوب والمعاصي الأعمال التي نهى الله عنها منها أعمال هي كفر مجرد لأنها تناقض الإيمان من كل وجه، كسب الله أو كسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو كسب الدين، إهانة المصحف، السجود للصنم. إنسان سجد للصنم كفر، ما نقول استحل أو لم يستحل، سجد للصنم ما فيه نقض الاستحلال، هذا العمل ما يصدر من مؤمن. لكن شرب الخمر أو زنى أو سرق لا، لابد ما يكفر إلا إذا استحل. إذن الاستحلال يكون في الأعمال الكفرية، الاستحلال شرط الاستحلال يكون في الأعمال التي من الذنوب والمعاصي. وعدم الالتفات للاستحلال يكون في الأعمال الكفرية، عمل كفر كفر، ما نقول استحل ولا استحل. والذي يقول الاستحلال في الأعمال الكفرية هذا هو الإرجاء. الخوارج المعاصرون يلزمون بإلزام باطل، لأنهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله من الأعمال الكفرية، فلما استقر هذا عندهم منعوا الاستحلال فيه أبدا. قال الذي يقول إنه هنا الاستحلال شرط هذا كلام مرجع. طيب هذا بناء على اختياركم أنتم، أنتم تقولون إن هذه المعصية هي من الكفر، ونحن لا نقول إنها من الكفر، نحن نقول إنها كما قال عبد الله بن عباس كفر دون كفر. إذن المسلم العادي الآن، أعود إلى المسألة بعد هذا التقرير، المسلم العادي إذا ذهب إلى المحاكم القانونية لتحكم بالقوانين وتحاكم إليها لا يكفر، لا شك وقع في معصية، كما يقول ابن تيمية له حكم أمثاله من أهل الذنوب وقع في معصية، ولكنه لا يكفر إلا إذا قال إن التحاكم إلى القانون حلال وأنه لا بأس به يجوز، إذا استحل يكفر. أما إذا تحاكم فقط بدون استحلال يقول في نفسه ويصرح بذلك أن هذه المحاكم محاكم طاغوتية وأنها تحكم بالطاغوت وأنها ليست من حكم الله في شيء، وأنا أعلم أنها تحكم بالقانون الوضعي الباطل، ولكني ماذا أفعل؟ أنا أحتاج أن أذهب إليها حتى أحفظ الحق، وأعرف أن التحاكم إليها لا يجوز، ومع ذلك يذهب. هذا من يكفره إلا الخوارج وأمثالهم من التكفيريين. إذن ثمة فرق، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. يا إخواني من الظلم أن لا نفرق بين الرجلين، رجل يؤمن بهذه المحاكم القانونية الوضعية ويعتقد أنها تجوز، ورجل يكفر بها ويكفر بقانونها، هل يستويان مثلا؟ الخوارج لا يفرقون، لأن الخوارج يجعلون المسلمين والمشركين يجعلونهم في خندق واحد، كلهم كفار. هذه طريقة الخوارج والتكفيريين إلى هذا الزمان، إلى هذا الوقت، حتى أنه حصل تفجير من أيام قليلة في بعض البلاد العربية، قتل فيه جماعة من العسكر وقتل فيه جماعة من المواطنين، فجاء أحد الخوارج الذين نفذوا هذا التفجير يقرأ بيان الجماعة المنفذة لهذا الفساد في الأرض، فإذا بي أسمعه يقول قتل 70 من جنود الطاغوت أو بنحوها أو بهذه العبارة، وقتل كذا وكذا من المرتدين. شوف العبارة، يقول قتل 70 من الجنود أو من العسكر، هذا صحيح، وقتل من نزول الجماعة. طيب المواطنين الآخرين المدنيين يعني عوام المسلمين، شوف الخبيث ما يقول قتل من المواطنين أو من المدنيين أو من يقول من المرتدين. إذن هؤلاء يكثرون المسلمين، يكثرون المسلمين فيستبيحون دماءهم ويستبيحون أموالهم، وهم أخطر علينا وأخبث، أخطر علينا من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، هم منا فينا من أبنائنا، ينقلبون علينا، يكثروننا، يستبحون دماءنا ويستبحون أموالنا ويضربوننا ويقتلوننا ويفجروننا. هؤلاء أرأيتم أخطر، يأتيك هذا ابن البلد، يأتيك سيارة مفخمة ملغمة يفجر فيك أو معك من المسلمين، لأنك أنت عنده مرتد، أنت عنده كافر. نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان. إذن هنا فرق بين من يعتقد هذا التشريع الباطل وبين من لا يعتقده. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الشرع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ هذا رجل عاصي يا أخي، ولكن ليس بكافر، هو عاصي ولكنه لم يصل إلى حد الكفر إلا على مذهب الخوارج. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله، وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه العبارة قالها ابن عباس في مناظرة حصلت بينه وبين عروة بن الزبير. الرواية بهذا النص ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام، وكذا ابن القيم في الصواعق المرسلة، والمؤلف رحمه الله لعله ينقل عنهما، لكن المعروف في كتب الحديث أنها بغير هذا اللفظ. أخرجها الإمام أحمد في المسند المجلد الخامس صفحة 28 و200، طبعة الرسالة، من طريق شريك عن الأعمش عن الفضل بن عمرو أنه قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمتع يعني متعة الحج، أنه اعتمر وحج في سنة واحدة وفي شهر واحد، يعني أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، هذه المتعة. يقول فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. شوف ابن عباس يقول تمتع رسول الله، يعني أن النبي اعتمر وحج في وقت واحد كما هو معروف. عروة يقول أبو بكر وعمر نهوا عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. يعني شوف أنا أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد له مجال معه أبدا. وأخرجه إسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية، وفيه مناظرة عروة ابن عباس، فيه مناظرة. وقوله في آخره هنا في هذه الرواية يقول ابن عباس من ها هنا تؤتون نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح. إذن عبد الله بن عباس أنكر على من يعارض كلام رسول الله بكلام أبي بكر وعمر، فكيف كما يقول شراح كتاب التوحيد الشيخ سليمان وغيره، فكيف بمن يعارض قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول من دون أبي بكر وعمر، بقول مالك أو الثوري أو الشافعي بل من دون ذلك بقول المشايخ والعلماء المتأخرين. سبحان الله، إذا كان قول أبي بكر وعمر لا يعارض به قول رسول الله ولا يجوز ذلك أصلا، بل إن هذا ربما سبب الهلكة، وراهم سيهلكون. يعني هذا الهلاك أن تترك كلام رسول الله وتذهب إلى كلام غيره، حتى ولو كان هذا الكلام كلام أبي بكر وعمر، فكيف بمن يترك كلام رسول الله ويذهب إلى كلام الطرقية وأهل البدع من الصوفية والرافضة أمثالهم؟ والله المستعان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام المعروف، توفي سنة 61 و100، وكان إماما عظيما رأسا في السنة وفي العلم وفي الحديث. ومع ذلك أحمد يقول: يتعجب أحمد من بعض الناس الذين عرفوا الحديث وعرفوا صحة الحديث وصحة السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتركون الحديث الصحيح ويذهبون إلى ما يقوله سفيان الثوري. هذا والله شيء يتعجب منه، لأن التعجب أحيانا يكون من الشيء إذا خرج عن نظيره، وأحيانا يكون من الشيء لحسنه وجماله، وأحيانا يكون من الشيء لقبحه. وإن تعجب فعجب قولهم، كما في القرآن الكريم حينما استنكر الله عز وجل بعض أقوال المشركين أنهم أنكروا البعث. فهنا أحمد يتعجب من صنيع هؤلاء، أنه صنيع قبيح وأنه سيء للغاية، يتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم قد عرفوا صحته ثم يذهبون إلى الرأي. وهكذا القبوريون وأمثالهم يعرفون صحيح البخاري ويعرفون صحيح مسلم ويعرفون السنة، ثم يذهبون إلى التقليد والجمود على أقوال العلماء المتأخرين. شوف العجب، وعندهم صحيح البخاري وعندهم صحيح مسلم، ومع ذلك يتركون السنة الصحيحة ويذهبون إلى الجمود والتقليد والخرافات. أحد العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة أيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، رجل اسمه أحمد زين دحلان، هذا مفتي الشافعية في مكة قبل 120 سنة، قبل ذلك أكثر، قبل 130 أو 140 سنة. هذا الرجل كان عدوا لدودا لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وألف كتابا ملأه بالأكاذيب على دعوة الشيخ، وطبع الكتاب وكان يوزع على الحجيج في مكة. يعني شوف الدعوة المغرضة، السمعة السيئة التي انتشرت في العالم الإسلامي عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الزمن الماضي، من أسباب هؤلاء علماء السوء، وكذلك الدولة العثمانية التي كانت تساعدهم وتطبع كتبهم المليئة بالأكاذيب والأراجيف، حتى تشوه سمعة الدعوة في الهند وفي مكة وفي المغرب وفي السودان وفي مصر وفي الشام وفي تركيا، في كل مكان يطبعون الكتب ويزعونها. هذا الرجل بالمناسبة، يعني ولا كلام في دحلان كثير، حتى دحلان هذا على كذبه وعلى سوء قصده وكيده ومكره، قيض الله له عالما هنديا سلفيا الشيخ السهسواني رحمه الله، ألف كتابا سماه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. يعني هذا رجل موسوس وعنده أكاذيب وأراجيف، رد عليه والكتاب مطبوع معروف. دحلان هذا يذكر في ترجمته أنه كان مغاضبا على قراءة صحيح البخاري، وكلما ختمه رجع وقرأه من أوله، حتى يقال إنه ختم البخاري 70 مرة. أرأيتم؟ ولكن الله أعماه، نسأل الله العافية، أعماه عما في البخاري من السنة الصحيحة ومن الهدي النبوي، فكان داعية إلى الشرك والخرافة والعياذ بالله، وكان محاربا للتوحيد والسنة، وربما يكذب ويختلق الأكاذيب ليشوه سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسمعة تلاميذه وأبنائه وأحفاده. أرأيتم؟ هذا مثال وعبرة. عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته عنده البخاري، ولكنهم يقرؤونه للبركة وليس للعلم. يختم البخاري 70 مرة ما يستفيد، ما يشوف السنة، ما ينتفع بالحديث. نسأل الله السلامة والعافية. يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول رسول الله يقع في قلبه الزيغ فيهلك، يقع في الكفر والعياذ بالله، أو يقع في الضلال وفي الأهواء. وهذا الذي حصل لجماعة التكفير، والجماعة التكفير الموجودة اليوم أعرضوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة. هذه الأحاديث ما يحبونها ولا يحبون سماعها، أحاديث السمع والطاعة، الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين ما يحبونها ولا يحبون سماعها ولا يربون الشباب عليها، بل يحولون بينها وبين الشباب ويربونهم على التهجيج وعلى الجهاد الذي هو يفسدهم في الأرض. إذن هؤلاء لما أعرضوا عن سنة رسول الله وقعوا في الزيغ والعياذ بالله كما هو معلوم. ثم قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. يقول عدي بن حاتم، عدي بن حاتم أحد الصحابة ممن هاجر وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 وكان نصرانيا. عدي بن حاتم تنصر، كان من نصارى العرب، ووفد على النبي وهو يلبس الصليب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألق عنك هذا الوثن، هذا الوثن يعني الصليب. وسمع النبي يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تعجب عدي، لأن عدي ظننا العبادة بالسجود والركوع وهذه الأشياء، فقال: إنا لسنا نعبدهم، ما نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا نركع لهم. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا له ما هي العبادة المقصودة في الآية: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، تتابعونهم في التشريع؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، هذه العبادة، متابعة الرهبان والأحبار في التبديل والتغيير والتحليل والتحريم، مع اعتقاد ذلك طبعا كما في تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم فصل، فجعل هؤلاء المتبعين للأحبار والرهبان على القسمين: قسم يكفر وقسم لا يكفر. وهؤلاء اليهود والنصارى من القسم الأول الذي يكفر، الذي يكفر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفسر الآية. قال الشيخ المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الفتنة الشرك والعياذ بالله. الثانية تفسير آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية: الأحبار العلماء والرهبان العباد. قال الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. العبادة التي أنكرها علي هي السجود والركوع، هذه التي أنكرها. فأخبره النبي بالمقصود بالعبادة هنا، وهي الطاعة، الطاعة، طاعة العلماء، طاعة الأمراء، العباد، طاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم هي عبادتهم، هي عبادتهم. قال الشيخ الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. يعني شوف، طاعة أبي بكر وعمر إذا قدمت على طاعة رسول الله هذا نوع من العبادة، وكذلك طاعة سفيان إذا قدمت على طاعة رسول الله هذا نوع من العبادة. فتأمل في المثال، ابن عباس يقول أبو بكر وعمر، أحمد يقول سفيان، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون سفيان؟ الخامسة: تغيير الأحوال. يقول الشيخ أو تغير الأحوال إلى هذه الغاية، تغير الأحوال إلى هذه الغاية، يعني معنى تغير الأحوال يعني صار الأمر أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد. ابن عباس يقول أبو بكر وعمر، أحمد يقول سفيان، الآن تغير الحال في الدم، يا ليت أبو بكر وعمر الآن، يا ليت سفيان. يقول تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبارة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وتسمى الولاية، وعبارة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذه الفائدة الخامسة مهمة جدا وتحتاج إلى شرح، والشيخ رحمه الله يعني هذه الفائدة الخامسة دليل على دقيق فقهه وعلى غزير علمه وعلى المعرفة الدقيقة بالواقع، بواقعه وعصره رحمه الله، بل بواقع الأمة الإسلامية وما فيها من البلاء والأدواء. لذلك لأهمية هذه الفائدة ما أحب أن أختزلها، لابد أن أشرحها شرحا مبسوطا. لذلك فإني أتركها للدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.